أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. بمحمد وآله الطاهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كما تعودنا في بداية كل درس أن نقدم حديث شريف. كيفكم ولا؟ حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام من باب التيمم والتبرك. وحديثنا لهذا اليوم عن الإمام الصادق عليه السلام قال عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه. ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه. المصدر: أصول الكافي، الجزء الأول، الحديث 71، حديث رقم 71. ما من أحد يموت، نعم، رقم 71، أصول الكافي الجزء الأول، أصول الكافي للكليني محمد بن يعقوب الكليني الجزء الأول، رقم الحديث 71. ما زال الكلام في العقيدة الأولى، وهي أحب إلى إبليس من موت فقيه. يعني كثير من الناس تموت، ولكن أحب شيء لإبليس هو موت الفقيه، لأنه كثير الروايات الكثيرة تشير إلى أنه إذا مات العالم سلمة الإسلام سلمة لا يسدها شيء، يعني إلا يجي فقيه يوصل ويسد هذه الثلمة، لأن الفقيه شديد على إبليس، الفقيه العالم. فلذلك يفرح إبليس لعنة الله عليه كثيرا بموت الفقيه، لأنه يستطيع أن يضلل الناس الجهلاء، ولكن الفقهاء والعلماء لا يستطيع ولا يقدر أن يضلهم، بل هم يكونون نورا لهداية الناس وهداية المؤمنين. وبالتالي إبليس وجنوده لا يستطيعون أو يقل نشاطهم أو يقل تقل سيطرتهم على الناس. العقيدة الأولى هي عقيدتنا في النظر والمعرفة. المصنف يقول، وصلنا إلى هذه العبارة من عبارة المصنف قدس سره الشريف، قال: بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية، بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسمات بأصول الدين، التي أهمها التوحيد، النبوة، الإمامة، المعاد. إذن هنا المصنف قدس سره الشريف يذكر الأصول، ولكنه لم يذكر العدد. فهنا يأتي السؤال كم عدد الأصول الاعتقادية عندنا كإمامية، وما هو أهمها وأعظمها؟ ولماذا لم يذكر المصنف العدل؟ ذكر أربعة فقط استثنى العدل. وعلى ماذا أجمعت الشيعة الإمامية؟ الشيعة الإمامية أجمعت أن أصول الدين خمسة، أهم أصول الدين وأعظم أصول الدين خمسة، وهي التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، والمعاد. وقال مشهور الإمامية أن الذي لا يقول بهذه الخمسة، الرأي الذي لا يقول بهذه الخمسة يعتبر رأي شاذ لا يعبأ به، رأي مخالف للمشهور. فهنا نريد أن نبين ما هو الخلاف في هذه المسألة. هناك رأي يقول أن أصول الدين أربعة استثنى العدل، فراح نبين لماذا أدخل العدل تحت التوحيد، فجعل العدل فرع للتوحيد، التوحيد أصل والعدل فرع له، وقال بأن أصول الدين أربعة. والبعض الآخر قال أصول الدين ثلاثة، هي التوحيد، النبوة، المعاد، فأدخل العدل تحت التوحيد، وأدخل الإمامة تحت النبوة، فجعل الإمامة فرع للنبوة، والتوحيد فرع، والعدل فرع للتوحيد. إذن ما هو الجواب على هذا السؤال؟ يعني هذا الخلاف ما هو التحقيق فيه؟ لماذا حصل هذا الخلاف؟ وما هو الرد؟
عفوا بالأول، العدل تحت من دخل؟
تحت التوحيد.
والنبوة
والإمامة تحت النبوة.
خلاف بين الشيعة أو بين
نعم حتى بين الشيعة. الرد على هذا أو التحقيق في المقام كما نقله العلماء على الله شأنه الشريف بأن أصول الدين خمسة. لماذا؟ لأن مقام الإمامة أعظم من مقام النبوة، مقام الإمامة أعظم من مقام النبوة، فكيف يجعل الأدون جزءا من الأرفع؟ لأن إبراهيم عليه السلام كان نبيا ولم يكن إماما، إلى أن قال له الله تبارك وتعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. فالإمامة تعني الرئاسة العامة لجميع المخلوقات، الإمامة تعني الرئاسة العامة لجميع المخلوقات، فهي أشرف من النبوة وأرفع منها، فهي أشرف من النبوة وأرفع منها. يحصل توهم، يصير توهم، يجي واحد يقول ماذا تقصدون؟ هل تقصدون أن أئمتنا عليهم السلام أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله السلام؟ لا، ليس الكلام هكذا، بل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل وأشرف من الأئمة عليهم السلام، قطعا هذا أمر مسلم، بل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له مقامان خطيران، وهو مقام النبوة ومقام الإمامة، ومقام إمامته أشرف من مقام نبوته. واضح المعنى إن شاء الله؟ هسه يجي السؤال، يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام أفضل من الأنبياء؟ نعم نقول أفضل من الأنبياء. هسه الله سبحانه وتعالى فضلهم، أعطاهم ما لم يعطي الأنبياء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مناسبة لهذا الكلام آية قرآنية يعني تشير إلى اسم الله الأعظم، مثلا سورة النمل، ماذا يقول فيها تبارك وتعالى؟ سورة النمل هذا المصحف يختلف لأنه مرتبي ترتيب خاص، هذا فما أقدر أقول لك الصفحة، ولكن سورة النمل راح تصير آية الآيات 38-39. احنا بينا انه ترتيب المصاحف الآن الموجود يختلف عن اعتقادنا، لانه اعتقادنا ان البسملة جزء من السورة، بينما ابناء العامة يعتقدون ان البسملة جزء من سورة الفاتحة فقط مو جزء من بقية السور. احنا نعتقد انه البسملة جزء من جميع السور الموجودة في القرآن الكريم، فالرقم الموجود هنا دائما انت زودة زائدا واحد، لانهم البسملة ما حاسبها في عدا سورة الفاتحة. يقول تبارك وتعالى، قال هنا في قصة سليمان مع بلقيس عندما جاء بعرش بلقيس، قال تبارك وتعالى على لسان سليمان، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، هنا أنا آصف بن برخية، آصف بن برخية جليس سليمان كاتب سليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني علم هاي من شنو في البعض، يعني علم من الكتاب مو كل الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. هذه الآية تشير إلى أن سليمان عليه السلام عندما طلب عرش بلقيس أجابه عفريت من الجن سآتيك به، ولكنه اللي كان أسرع منه هو كاتب آصف بن برخية كما تشير إليه الرواية، جاء بعرش بلقيس بفترة سريعة جدا، يعني القطعة التي اقتطعها التي تحت عرش بلقيس جاء بعرش بلقيس وأرجع هذه القطعة من الأرض إلى مكانها. سورة هذه آية، ننتقل إلى الآن إلى سورة الرعد، سورة الرعد آية 43، سورة الرعد آخر آية سورة الرعد، آخر سورة 44 على اعتقادنا، آخر آية من سورة الرعد، ماذا يقول فيها تبارك وتعالى؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فضل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قال كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، مو علم من الكتاب، من هو اللي عنده علم الكتاب؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني اللي يريد نوصله أنه آصف بن برخية كان عنده حرف واحد من اسم الله الأعظم، فاستطاع أن يأتي بعرش بلقيس من مكانه إلى سليمان، وأمير المؤمنين عنده كما تقول الرواية 72 حرفا من اسم الله الأعظم، فقط حرف واحد يعني اسم الله الأعظم الله تبارك وتعالى وضعه على 73 حرفا، كان 70 حرف، 72 حرفا عند أئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني الإمام الحسين عليه السلام قتل في واقعة الطف عليه السلام وكان عنده 72 حرفا، عيسى عليه السلام كان عنده حرفين من اسم الله الأعظم، كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، إبراهيم عليه السلام كان عنده 4 أحرف من اسم الله الأعظم، آدم عليه السلام كان عنده 25 حرف من اسم الله الأعظم. أروي لك رواية موجودة بالكافي عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول أنا أريد أبين لك منزلة الإمامة وعظمة أئمة أهل البيت عليهم السلام وأفضليتهم وأشرفيتهم على بقية الأنبياء عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هسه هذا بحث احنا نذكره من باب التوضيح، ولكن في بحث الإمامة لعله تطرق لهذه المواضيع. رواية عن الإمام الباقر عليه السلام في أصول الكافي للكليني، يقول إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين، ونحن عندنا الإمام الباقر عليه السلام يقول ونحن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا، وحرف عند الله يبقى حرف واحد، وحرف عند الله تبارك وتعالى استأثر به في علم الغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف جد مظلومين أئمة أهل البيت علينا. هذا الرواية موجودة في أصول الكافي في باب الاسم الأعظم، أكو باب مذكورة ثلاث روايات هي موجودة. أيضا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن عيسى بن مريم أعطي اثنان يعني حرفان كان يعمل بهما، يعني يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وأعطي موسى عليه السلام 4 أحرف، موسى عليه السلام 4 أحرف، وأعطي إبراهيم 8 أحرف، وأعطي نوح 15 حرفا، وأعطي آدم 25 حرفا، وإن الله تعالى جمع ذلك كله لمحمد وآل محمد. وإن اسم الله الأعظم 73 حرفا، أعطي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 72 حرفا، وحجب عنه حرف واحد. إذا لاحظ، إذا عندما نريد أن نقول تعريف الإمامة، الإمامة هي الرئاسة العامة لجميع المخلوقات، فهي أشرف من النبوة.
إبراهيم كم
سنة؟ إبراهيم 8.
ونوح؟
نوح 15. نوح 15. هاي تقدرون تراجعوها الروايات، أنا جبتها من باب يعني توضيح هذه الصورة، وإلا يعني أكو كتب وأكو غيرها تتطرق لهذا الموضوع إن شاء الله. نجي للرد الثاني. إحنا هالساعي ردين جاوبنا، مو قلنا آراء الإمامية، الآراء المختلفة. الرأي الأول إنه كيف تجعلون الأرفع جزءا من الأدون؟ الإمامة أعظم وأشرف من النبوة، فكيف تجعل الإمامة جزء من النبوة بحيث تعتبرون أصول الدين 3: التوحيد والنبوة والمعام؟ الرد الثاني أن هذا التقسيم غير صحيح. لماذا؟ أنتم عندما جعلتم العدل جزءا من التوحيد، وجعلتم الإمامة جزءا من النبوة، فإحنا بإمكاننا أيضا أن نجعل النبوة والمعاد جزءا من التوحيد، ونقول بأن هناك أصل واحد هو التوحيد. يعني نرجع النبوة للتوحيد، ونرجع المعاد للتوحيد، فنقول بأصل واحد. زين، التحقيق شنو؟ هاي الردود. رأي المصنف ماذا قال؟ قال المسمات بأصول الدين التي هي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. المصنف جعل الأصول الأربعة وعد العدل من الصفات الثبوتية الفعلية. المصنف اعتبر العدل من الصفات الثبوتية الفعلية. إذن فالمصنف قدس سره الشريف خالف المشهور، وإذا أريد نقول ما خالف المشهور، قال أهمها، يعني جعل الأهمية لهذه الأصول الأربعة. ماذا عبارة المصنف شو تقول؟ المسمات بأصول الدين التي أهمها. إذن هو أيضا يعتبر العدل، ولكن جعل هذه الأصول الأربعة أهم من الذي من بقية الأصول، بل هو خصص. لاحظ المصنف قدس سره الشريف خصص عقيدة خاصة وهي العقيدة الثامنة للعدل، عقيدتنا بالعدل، عقيدتنا بالعدل الإلهي. إذن المصنف ملتفت لهذا الأمر. إضافة لذلك، لماذا المصنف أفرد هذه الصفة، صفة العدل، وجعلها من الصفات التبوتية الفعلية لأهمية هذه الصفة؟ مسألة العدالة الإلهية مسألة مختلف فيها، يعني الإمامية انفردت، الإمامية انفردت في مسألة العدل عن بقية المذاهب كالأشاعر. ولذلك احنا نطلق، نعم المعتزلة ايضا وافقوهم بهذا الرأي، يعني نطلق العدلية، العدلية نطلقها على الإمامية وعلى المعتزلة. في قبالهم منه؟ في قبال العدلية الأشاعر الذين يقولون بالجبر. الأشاعر هسه منشأ الأشاعرة هاي الفرقة شنو؟ الأشاعرة في أواخر القرن الثالث الهجري، احنا نسموه بالقرن 14، 1400، القرن الرابع عشر، بأواخر القرن الثالث الهجري أبي علي الجبائي كان يعتبر من أساطين المعتزلة، وكان عنده تلميذ يعني أسطوانة من أساطين المعتزلة، كان عنده تلميذ أبي علي الجبائي، كان عنده تلميذ اسمه أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، فانشق هذا التلميذ عن أستاذ وأسس مذهب خاص ورد على جميع الاعتقادات المعتزلة. كان صادف يوم جمعة، ارتقى منبر، نادى الناس بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كنت أعتقد بخلق القرآن، مسألة خلق القرآن، وكنت أعتقد أن أفعال الشر أنا أفعلها، وكنت أعتقد بكذا وكذا وكذا، وأنا تائب مقلع للرد على المعتزلة. وبعدها أسس مذهب اعتقاد جديد، دعم هذا المذهب الاعتقاد الجديد بأدلة عقلية، بحيث أصبح هناك رواد عند الناس في هذا، أصبح المذهب الأشعري دين الدولة الرسمي، ولحد الآن كثير من أبناء العامة ومن السنة يعتقدون بالاعتقاد الأشعري. فأسس هذا عندهم أفكار من أفكارهم، مثلا البلكفة. البلكفة شنو يعني؟ البلكفة يعني يقول أنه روايات وردت أن الله له يد، ولكن بلا كيف، لا حد يسأل شلون، بس راح نبينها بعدين، أن الله سبحانه وتعالى له كذا ولكن بلا كيف، لا حد يسأل شلون، الآخر يسموها البلكفة. عندهم من اعتقاداتهم الجبر مع الكسب، يعني هو من يقول أنا على رأي المعتزلة كنت أعتقد أن أفعال الشر أنا أفعلها، يقول لا، هذا كلام غير صحيح، أفعال الشر الله الذي يفعله. فصراحة نبين بعدين شلون، شنو مسألة الجبر وشنو معنى الكسب. أيضا من اعتقاداتهم الكلام النفسي، إن شاء الله في صفة التكلم الصفة الفعلية راح نبين أنه كلام الله كيف يكون، من الآراء الكلام النفسي أيضا، وكثير من الاعتقادات الأخرى. هذا هو مذهب الأشاعرة. فالمصنف قدس سره الشريف جعل هذه الأصول أربعة، واعتبر العدل من الصفات الثبوتية الفعلية، وخصص له عقيدة، فهو خالف المشهور، واعتبر أن الإمامية أو العدلية انفردت في مسألة العدل. هسه هذا الخلاف شنو؟ إلى أصل هذا الخلاف أكو مسألة يسموها مسألة التحسين والتقبيح، هل أن التحسين والتقبيح عقليان أو شرعيان؟ فإذا عقليان يصير مبنى شيء العدلية، وإذا شرعيان هذا بس للأشاعرة. هذا يجي إن شاء الله، هاي كلها مقدمات أحكي إجمالا، مواضيع تحتاج إلى شرح وتفصيل، لكن أنا أحكي إجمالا في الوقت الحاضر. هذا أمر. نرجع إلى عبارة المصنف، ماذا قال المصنف؟ قال: وفي الحقيقة، وسط الصفحة عبارة قريناها ولكن أريد أن أعلق عليها، قال: وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون، كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته. في هذه العبارة أشار المصنف قدس سره الشريف إلى الأدلة العقلية على وجوب المعرفة، يعني إحنا مبين يجب النظر والمعرفة في أصول الدين، ما هو الدليل العقلي عليها؟ في هذه العبارة أشار المصنف إلى هذه الأدلة. والأدلة العقلية على وجوب النظر والمعرفة ثلاثة: لزوم شكر المنعم، لزوم دفع الضرر، ضرورة المعرفة، أو المعرفة ضرورة فكرية. أدلة ثلاثة راح نبينها إن شاء الله اليوم، احتمال نأخذ إن شاء الله نبين الدليل الأول: لزوم شكر المنعم، لزوم دفع الضرر، والمعرفة ضرورة فكرية. المعرفة ضرورة فكرية، يعني إحنا بس أريد أبين هاي النقطة. إحنا السؤال عندما سنتكلم في هذه الأدلة العقلية دول ليش؟ لأن جاي يقول يجب النظر والمعرفة، يجب البحث، يجب التأمل، يجب التفكر في مسألة أصول الدين. يجي واحد يقول الوجوب هذا منين جبته؟ صراحة نبينه وجوب عقلي، لكن هذا منين جبته؟ يقول يا بعدنا أدلة عقلية. يسأل: ما هي هذه الأدلة العقلية التي وصلتم بها أو وصلتم إليها، وكانت نتيجتها أننا يجب علينا النظر والمعرفة في أصول الدين. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ خوش حكي. الأدلة العقلية نقول ثلاثة، وعدنا أدلة نقلية تعضد وتؤيد وتسند هذه الأدلة العقلية. بينا إحنا في الدروس السابقة أن العمدة في الاستدلال وفي إثبات اعتقاداتنا هي الأدلة العقلية. أما بالنسبة إلى الأدلة النقلية فنحن نذكرها من باب الاستئناف، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة، لأنه لا نستطيع أن نسلم بالمنقول إلا بعد التسليم بالناقل. يعني أنا إذا ما عندي دليل عقلي على أن رسول الله معصوم صلى الله عليه وآله وسلم وأنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، ما أؤمن بالقرآن كله. لماذا؟ لأنه إذا انتفت العصمة وما كان أكو دليل على أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، لعله هذا الكتاب محرف. فإذا أني من سلمت بالدليل العقلي سلمت بالناقل، أصبح عندي إذعان واعتقاد بمن؟ بالمنقول. أحسنتم. فإذا إحنا نستدل بالأدلة العقلية وبعدها نؤيد الأدلة، نؤيد هذا الأمر بالأدلة النقلية، ونسند ما بينها بالأدلة العقلية بالأدلة النقلية اللي هي من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. الدليل العقلي الأول وهو لزوم شكر معطى النعمة. شنو معنى لزوم شكر معطى النعمة؟ يعني شنو معنى؟ أول مرة العنوان واضح، يعني يجب علينا أن نشكر اللي ينعم علينا. العقلاء يقولون ترى واحد إذا أنعم عليكم بنعمة، قدم لكم خدمة، ترى واجب عليكم أن تشكروه. وإذا ما شكرنا يقولون قبيح. معطي النعمة إذا لم تقدموا له الشكر فهذا يعتبر أمر قبيح. العقلاء يستقبحون هذا الأمر. فالدليل شلون نستفاد من عدة هذا المعنى؟ شلون نستفاد من هذا المعنى؟ بالاستدلال على وجوب النظر والمعرفة في أصول الدين. هذا اللي يردنا وصل له السبب، هذا الدليل. إذن الدليل العقلي أنه العقل يحكم بلزوم شكر معطي النعمة وثنائه على ما أولاه من معروفه ومجازاته على ما أظهره من تودد وتلطف. الدليل العقلي يقول أنه العقل يحكم بلزوم شكر معطي النعم وثنائه على ما أولاه من معروفه ومجازاته على ما أظهره من تودد وتلطف. إذن الذي يعطينا نعمة يجب علينا، يجب ها وجوب عقلي، يجب علينا أن نشكره، يجب علينا أن نشكره. ولكن هذا الوجوب هل مشروط بشيء؟ نقول نعم، مشروط يجب بوجوب أن يكون هذا الشكر مناسب لحال المشكور، مناسب لحال المشكور. أقرب لك مثال حسي. الآن أنت أحد العلماء أنعم عليك بنعمة، قدم لك خدمة، أو أترك هذا المثال. أنت الآن جالس وأكو شخص قدم لك خدمة، أكو شخص معين قدم لك خدمة، وهذا الخدمة كان لها دور كبير عليك، أثرت بك هواك. فأنت في داخلك بالفطرة راح تقول أنا اللي أنعم علي هاي النعمة وقدم لي هاي الخدمة أو خلصت من هذه المشكلة أو كذا، أريد أشكره. فش راح تسوي؟ النقطة راح تسوي الأولى إنه تبحث عن اللي أنعم عليك هاي النعمة، تبحث عن اللي قدم لك هذا النعمة. إذا وصلت وعرفته هذا شكرك لازم يناسب حاله، يعني الشكر يجب أن يكون مناسب لحال المشكور. يعني مثلا أحد العلماء يقدم لك خدمة، ينعم عليك بنعمة وأنت تريد الشكر، يصير مثلا تروح شكرا تقدم له لعبة صغيرة مع الأطفال. الشكر إذا كان دون حال المشكور يعد إهانة، يعد استخفاف، يعد تحقير. يعني مثل شخص الآن أنت قدم خدمة لشخص وشخص يهدي لك فرد الشيء من لعب الأطفال، هذا شنو معناه؟ معناه استصغار واحتقار. إذن من العقلاء يقولون وجوب شكر معطي النعمة، تجينا لازم ثاني إنه ويجب ويلزم أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور، لأنه إذا كان دون حال المشكور يعد إهانة واستخفاف وتحقير وتصغير. واضح المعنى إن شاء الله؟ النتيجة أنه لا بد من معرفة المنعم، تمام المعرفة حتى نقدم شكرنا لهذا المنعم بما يناسب مقامه وشأنه، بما يناسب مقامه وشأنه. الآن ننتقل للاستدلال، هذه المقدمة واضحة؟ ننتقل للاستدلال. نحن الآن نرى في الوجود وحولنا وفي أنفسنا من أسباب تيسير الحياة ونعم كثير أنعمها علينا منعم كريم، نعم كثيرة وإن تعد نعمة الله لا تحصى. شو تريد تتأمل أنت الآن؟ تريد أن تتأمل في النظر فهي نعمة، لأن غيرك محروم من عنده. تريد تتأمل في الذوق فهو نعمة، لأن غيرك محروم، أكو ناس محروم من الذوق، كل شيء بحلقة ما إلى طعم. تريد تتأمل بالشم فهو نعمة، غيرك ما يميز ولا يميز. تريد تتأمل باللمس، هذه الحواس الخمسة، بالسمع فهو نعمة. تريد تتأمل في أي جهاز من جهاز نفسك، من أجهزة بدنك، فهو نعمة أنعمها عليك منعم كريم. يعني قبل فترة في مكان يعني احنا نقدسه، رجل فاقد ظهر عنده مرض اعصاب، ففاقد السيطره على عضلات جسمه، وبالتالي ما يقدر يتحكم بجهاز التبول مالته، فيتبول اينما كان. فحصلت هذا الحادث للاسف. نقول احنا فقط هذه مساله السيطره على عضلاتنا، واننا نوقف هذا الامر وفي زمان معين في مكان معين، هذا نعمه انعمها الله علينا، غيرنا محروم منها، غيرنا محروم عليه. نحن نسير على قدمين، غيرنا محروم من هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى أعطانا نعمة العقل وجعلنا نفكر ونتأمل ونتدبر، غيرنا محروم من هذه النعمة. إذن هذه النعم الكثيرة ألا تستحق أن نقدم شكر على الذي أنعمها علينا؟ إذن نقول العقل يقول أن الذي أنعم علينا هذه النعم لا بد أن نشكره، لا بد أن نشكره، ولكنه لا بد أن نشكره غير العرف إحنا حتى نشكره. فإذا لا بد من معرفة المنعم، لا بد من معرفة المنعم الذي قدم لنا، حتى لا بد من معرفة تمام معرفته. وقد لا نصل إلى هذا مسألة التمام والكمال في معرفة الذي أنعم علينا هذا، لكن راح يصير عندنا أمر إنه لا بد أن نعرف الذي أنعم علينا هذه النعم الكثيرة. لماذا لا بد أن نعرف؟ كي نقدم الشكر له، وهذا الشكر قدر الإمكان نحاول قدر الإمكان أن يكون بما يناسب حاله وشأنه، قدر الإمكان أن يكون بما يناسب حاله وشأنه. فإذا هذا الأمر شنو معنى؟ أننا لا بد أن نبحث عن المنعم. يعني شنو نبحث؟ يعني نفكر، نتأمل، يعني ننظر، صعدنا نظر استدلال وبرهان في من هو المنعم. البحث عن المنعم يعني بحث، يعني معناه التوحيد، يعني معناه العقل أوجب علينا النظر والمعرفة في مسألة أصول الدين، لأن التوحيد أصل من أصول الدين. لاحظ وين احنا نقطتنا، وين منين بدينا؟ بدينا أنه لماذا وجوب النظر والمعرفة في أصول الدين؟ نقول الدليل العقلي لزوم شكر المنعم، لأنه لا بد لنا أن نعرف الذي أنعم علينا خالقنا مدبرنا. فلذلك احنا بحثنا عن هذا المنعم، لأن العقلاء يقبحون أن الذي يعتبر أمر قبيح، يعني الذي لا يشكر النعمة، وهذا أمر طبعا ذاتي، يعني أمر ما في خلاف. نقول العقل يقول يعني حتى الإنسان الملحد، حتى الإنسان اللي ما عنده دين وكان عاقل، إنسان عاقل سيقول لك إنه مسألة لزوم شكر معطى النعمة مسألة عقلية. يعني كل الطباع بالفطرة تميل إنه الذي أنعم نعمة. شلون أقول لك مثلا أنت تشوف حادثة معينة، يعني أمر ذاتي بدون أي أمور جانبية. يعني أنت مثلا تشوف حادثة معينة وأجيك أقول لك هذه الحادثة المعينة إذا تنقل إياها كما هي، صارت مشكلة معينة، فرد أمر معين، فرد حادث معين، إذا هذا الأمر إذا تنقل إياه كما هو أعطيك مثلا مبلغ مثلا 100,000 دينار، وإذا تغير بي وتكذب أعطيك أيضا 100,000 دينار. أنت بينك وبين نفسك بالفطرة إما راح تميل خب أكون صادق وحصل نفس المبلغ، أنا ليش أتجشم الكذب وأغير بالأحداث اللي شفتها؟ فمثل الصدق، من يقولون العقلاء الصدق حسن، العقلاء الصدق حسن، ما أقول المتدينين، أقول العقلاء بشكل عام، والكذب قبيح. هاي مسألة عقلية جميع العقلاء يسلمون بها، لزوم شكر معطى النعمة مسألة عقلية الكل يسلم بها. فهنا إذن بالدليل العقلي لزوم شكر معطى النعمة، نحن نعرف وندرك تماما أن هناك نعم كثيرة حولنا وفي أنفسنا، وهذه النعم الكثيرة لابد من وجود منعم قد أنعمها علينا، ونحن نريد أن نقدم الشكر لهذا المنعم، إذن فلا بد أن نعرفه لكي نقدم الشكر. فإذا عرفنا وأردنا أن نقدم هذا الشكر، يجب أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور، لأن إذا كان دونه يكون استصغار، يكون احتقار، يكون استخسار. فندرك تماما أن الذي خلقنا وأوجدنا إله عظيم قادر حكيم وضع كل شيء في موضعه. فإذا بحثنا عن هذا الإله هو بحث عن التوحيد، والتوحيد أصل من أصول الدين، فإذا وجبت أصول الدين بالنظر والمعرفة، لأن بحثنا معناه تفكرنا، تأملنا، تدبرنا. واضح المعنى إن شاء الله. النتيجة شنو؟ أن معرفة المنعم الخالق تقودنا معرفة المنعم الخالق تقودنا إلى التوحيد. معرفة المنعم الخالق تقودنا إلى التوحيد، والتوحيد أصل من أصول الدين، فهذا دليل عقلي على معرفة أصول الدين بالنظر والمعرفة. إذا لاحظت الشيخ المظفر عندما قال هذه العبارة، وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق. يعني شنو عقولنا؟ هاي الأدلة العقلية اللي منها احنا ذكرنا 3 أدلة: المعرفة ضرورة فكرية، لزوم دفع الضرر، ولزوم شكر المنعم. أخذنا الدليل الأول العقلي اللي هو لزوم شكر المنعم، فهذا دليل عقلي وضحناه سمع أمثلة حسية بسيطة. بعدين انتقلنا إلى هذا الكون وهذه النعمة، نعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، التي هي في أنفسنا وحولنا في الآفاق. وصلنا إلى نتيجة أن البحث والتأمل والتفكر والتدبر يعني معناه النظر والمعرفة. إذن معناه هذا العقل يوجب علينا النظر
فقط. النتيجة هاي ما كنا
هو
دليل عقلي.
نعم، هذا دليل عقلي على معرفة أصول الدين. هذا دليل عقلي على معرفة أصول الدين بالنظر والمعرفة، لا بالتقليد، لا بالتقليد، معرفة أصول الدين بالنظر والمعرفة. الدليل الثاني هو لزوم دفع الضرر. الدليل العقلي الثاني هو لزوم دفع الضرر، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
الله.